البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاهما. أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات الكريمات، يقول مولانا جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لماذا؟ لماذا يرفع الله مكانة العلماء الذين انطلقوا من قاعدة الإيمان وقاعدة معرفة الله والحرص على رضاه؟ لأنهم بذلوا وجهدوا وتعبوا وهم يبحثون عن الحقيقة، ومن خلال تجاربهم الطويلة أدركوا أن لهذا الكون خالقا وأن عليهم أن يعبدوه ويقوموا بشكره وإطاعة أمره. فإلى هؤلاء الذين يحرصون على العلم نقول: بوركت جهودكم وهنيئا لكم هذا المقام الرفيع الذي منحكم الله إياه.
ما أقبلت بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف،
فغراني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا هدف.
أتريد أن تدعو باسم الله الأعظم؟ استمع إلى هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول في التشهد: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه العظيم، وفي رواية الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه الترمذي والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي.
العلم لأغترف،
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجني،
ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الدكتور مصطفى مراد، عضو هيئة التدريس في جامعة الأزهر، فيقول: المرور بين يدي المصلي على وجه التعمد يعد من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر أحد رواة الحديث: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وهذا في حق المرور بين يدي الإمام والمنفرد. أما المأموم فلا شيء في المرور بين يديه لحاجة، فالإمام سترة لمأمومه.
وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم.
يطلق على المهرجانات الشعبية في البلاد الفرنسية اسم كرنفال، فما هو أصل هذا الاسم؟ هل كرنفان اسم لمدينة إسبانية كانت أول مدينة تمارس هذه المهرجانات الشعبية الصاخبة في اليوم الأخير من أيام موسم مصارعة الثيران في منتصف أيار؟ أم الكرنفال كلمة من أصل لاتيني وتعني وداع اللحم
كارنافال، إذ كانوا يقيمون تلك الاحتفالات في آخر يوم قبل بدء فترة الصيام المسيحي حيث لا يؤكل اللحم بعد ذلك. أم كلمة كارنافان أصلها إيطالي وهي تعني موسم الأقنعة كارنافالي، لأنهم كانوا يرتدون الأقنعة الساخرة ويحتفلون في الشوارع ابتهاجا بموسم الحصاد؟ الجواب: في عيد الفطر يحتفل المسلمون بنهاية الصيام، أما الكرنفال فهو على العكس، احتفال بنهاية فترة السماح بتناول اللحوم وبدء فترة الصيام عنه. وكلمة كرنفان أصلها لاتيني وتعني وداع اللحم، غير أن مواسم الكرنفالات خرجت عن إطارها الأصلي هذا، وأصبح لكل مدينة في بلاد الغرب كرنفالها الخاص تقريبا، بل إن المدن الكبرى كريو دي جانيرو مثلا أصبحت شهيرة بكرنفالها السنوي أكثر من شهرتها بأي شيء آخر. وكذلك بلدة نيس الفرنسية.
التوفيق يصافح كفيغا، التوفيق يصافح كفيغا،
التوفيق يصافح كفيغا، البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
نسمع كثيرا عن بركان فيزوف، فما الذي نعرفه عنه؟ بركان فيزوف من أشهر البراكين الناشطة، ويقع جنوبي نابولي، وهو على هيئة مخروط تام، يصل ارتفاعه إلى 1300 متر تقريبا، ومحيط قاعدته 40 كيلومترا، أما فوهته فيبلغ قطرها 4 كيلومترات. ومن أشهر ثوراته تلك التي حدثت في 24 من آب عام 1979 ميلادية، حين استمرت الحمم الملتهبة تقذف بومبي وما جاورها لمدة 3 أيام حتى أفنتها تماما، وتعتبر هذه الكارثة من أسوأ الكوارث الطبيعية في التاريخ. وقد هدأ البركان بعد ذلك لحوالي 1500 عام، ثم عاد لثورته عام 1631 ميلادية، حيث قتل ما يزيد على 18,000 شخص.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
لن يشقى في الدنيا أبدا.
من أشهر أكلات المطبخ الإيطالي أكلتا سباكيتي والمكرونة، وفي بعض الأقطار العربية يسمونها معكرونة. وقد انتشرت أكلتا سباكيتي والمكرونة في أغلب أنحاء العالم، لكن ما هو الفرق بين هاتين الأكلتين؟ المكرونة وسباكيتي هما أكلة واحدة مصنوعة أساسا من مادة واحدة، هي عجين دقيق القمح الناعم جدا، لكن الفرق بينهما هو فرق في طريقة الصنع والتحضير، فسباكيتي مجوفة ورقيقة والمكرونة غير مجوفة وثخينة.
مع الفن من حاز العلم، مع الفن البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
من أفضل، العزلة عن الناس أم المخالطة؟ كشفت دراسة أمريكية حديثة عن أن مخالطة الفرد للناس والمشاركة الاجتماعية مع الآخرين قد تسهم في تحسين أداء الذاكرة لديه، كما أن لها تأثيرات إيجابية على صحته النفسية. وكان فريق من المختصين أجرى دراستين حول تأثير المشاركة الاجتماعية على القدرات الذهنية للفرد، وتضمنت الدراسة الأولى تحليل بيانات أخذت من مسح شمل 3160 شخصا تراوحت عمرهم ما بين 24 و96 عاما، وذلك بهدف الكشف عما إذا كانت هناك علاقة تجمع بين الوظائف الذهنية الفرد وتفاعله مع المجتمع المحيط. وتشير نتائج الدراسة بأن المشاركة الاجتماعية بين الأفراد يمكن أن تساعد على تحسين الوظائف الذهنية لديهم، ليشمل ذلك أداء الذاكرة، موضحة بأن النتائج انطبقت على المشاركين من مختلف الفئات العمرية. كما أجرى فريق البحث تجربة مخبرية لمعرفة الكيفية التي يؤثر من خلالها كل من التفاعل الاجتماعي وتمارين التفكير على ذاكرة الفرد وأدائه الذهني، حيث استهدف الباحثون في تجربتهم 76 من طلبة الجامعة، والذين تراوحت عمرهم ما بين 18 إلى 21 عاما. وعمل الباحثون على توزيع المشاركين في 3 مجموعات، بحيث قام الأفراد في المجموعة الأولى بالتواصل فيما بينهم من خلال مناقشة قضية اجتماعية مدتها 10 دقائق. أما في المجموعة الثانية فقد طلب إلى كل فرد قراءة نص والإجابة عن أسئلة ملحقة به، بالإضافة إلى حل أحد أحجية تركيبية، فيما شاهد كل من أفراد المجموعة الأخيرة لقطات من برنامج كوميدي مدتها 10 دقائق. ومن ثم أخضع جميع المشاركين لاحقا لاختبارين لقياس سرعة قيام الفرد بالعمليات العقلية، كما هدف الاختباران إلى تقييم عمل الذاكرة. وبحسب نتائج التجربة فقد أثبت الباحثون مرة أخرى بأن المشاركة الاجتماعية بين الأفراد سواء تمت بشكل زيارات أم أحاديث قصيرة لها تأثير إيجابي على وظائف الذاكرة وعلى الأداء الذهني عند الفرد، تماما كما كتأثير تمارين التفكير. وطبقا لما أوضحوا فقد تبين بأن زيارة الفرد لجاره أو مشاركته في الحديث حول قضية ما مع أصدقائه لها تأثير مشابه للعب الأحاجي التركيبية أو حل الكلمات المتقاطعة، وذلك من جهة زيادة كفاءة عمل الذاكرة وتحسين القدرات الذهنية لديه. ما هو أكبر قصر في العالم؟ أكبر قصر هو قصر الإسكوريال، ويقع عند سطح جبال سييرا وجاوا مارا شمال غرب مدريد، ويحتوي على 2000 غرفة و3000 باب و6000 نافذة، وقد شيده الملك فيليب الثاني عام 1563 ميلادية، وأصبح فيما بعد مقبرة لملوك إسبانيا.
ربه بجودك أكرمني
لأفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز بعلمي يا ما عشت.
أنا ما أقبلت بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف،
فرماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا هدف، فأبي قد عرفني.
ما هو الياسق؟ الياسق هو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتبسها جنكيز خان القائم بدولة التتار في بلاد الشرق من شرائع شتى. جمع هذه الأحكام من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيه كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، وحكم بها التتار، وسار عليها أولاد جنكيز خان والتزموا بها كالتزام أول المسلمين حكم القرآن، وصار ذلك الكتاب دينا لم يخالفه أحد منهم بوجه من الوجوه. ويسمى الكتاب أيضا ياسة، فزيدت في أوله السين فصارت سياسة، وهي التعليمات الموجودة فيه والتي نقشت في صفائح من فولاذ، وجعلت شريعة للتتر فالتزموا بها بعده حتى قطع الله دابرهم. وقد امتاز هذا الكتاب بالصرامة في أحكامه، ولنستعرض بعضا منها كما أوردها القلقشندي: من وجد عبدا هاربا أو أسيرا قد هرب ولم يرده إلى صاحبه قتل، من أطعم أسير قوم أو كساه بغير إذنهم قتل، من وقع حمله أو قوسه أو شيء من متاعه وهو يكر أو يفر في حالة قتال وكان وراءه شخص فإنه ينزل ويناول صاحبه ما سقط منه، فإن لم ينزل ولم يناوله قتل، لا يأكل أحد من أحد حتى يأكل منه المناول أولا ولو كان المناول أميرا، ومن يناوله أسيرا. لا يختص أحد بأكل شيء وغيره يرى، بل يشركه معه في أكله. لا يتميز أحد منهم بالشبع على أصحابه، وإن مر أحدهم بقوم وهم يأكلون فله أن ينزل ويأكل معهم، وليس لأحد أن يمنعه. وقد منع هذا الكتاب التتار من غسل ثيابهم، بل يلبسونها حتى تبلى، ومنع أن يقال لشيء إنه نجس، فإن جميع الأشياء طاهرة. وقد ألزم التتار ألا يتعصبوا لشيء من المذاهب، بل لقد منع من تفخيم الألفاظ وروائع الألقاب، فلا يخاطب الشخص مهما علت مكانته إلا باسمه فقط. وألزم القائم بعده بعرض العسكر وأسلحتها إذا أراد الخروج إلى القتال، وأن يعرض كل قائد عسكره، وينظر حتى الإبرة والخيط، فمن وجده قد قصر في شيء مما يحتاج إليه عند عرضه إياه عاقبه. ثم إن هذا الكتاب ألزم نساء العسكر بالقيام بما على الرجال في مدة غيبتهم في القتال، وحث على تنظيم حلقات الصيد لما لها من أهمية في التدريب على أساليب الحرب. وفي هذا الكتاب الزاني يقتل، ومن يعين أحد خصمين على الآخر يقتل، ومن بال في الماء يقتل، ومن أعطى بضاعة فخسر ثم أعطى ثانية فخسر ثم أعطى ثالثة فخسر يقتل، ومن ذبح ذبح المسلمين يقتل. فقد كان المغول يعمدون إلى لف قوائم الحيوان للذبح وشق جوفه، حيث يدخل أحدهم يده إلى قلبه فيمرسه في يده حتى يموت.
الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرفا، من عز توجني الشرفا،
من عز توجني الشرفا. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
الكويت هي دولة من الدول العربية، فما معنى هذه الكلمة الكويت؟ كلمة الكويت تصغير لكلمة الكوت، وهي كلمة شائعة في العراق وأطراف الجزيرة العربية، وتطلق على جملة من بيوت الفلاحين المتجاورة المعدة لخزن الزاد والمتاع. ويقال إن الكلمة تطلق عند العراقيين على البيت المربع المبني كالقلعة والحصن، ثم يبنى حوله بيوت صغيرة بالنسبة إليه، ويكون هذا البناء عادة على الشاطئ.
أكرمني
لأفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز بعلمي يا ما عشت.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
ما مصير أصحاب الكبائر إذا ماتوا وهم مصرون عليها، خصوصا وأنهم يرتكبون مثل هذه الكبائر ولا يوجد من يطبق عليهم الأحكام، وماتوا وهم غير تائبين؟ تجيب على هذا السؤال اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. يقول علماء هذه اللجنة: عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات من المسلمين مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والقذف والسرقة يكون تحت مشيئة الله سبحانه، إن شاء الله غفر له، وإن شاء الله عذبه على الكبيرة التي مات مصرا عليها، ومآله في النهاية إلى الجنة طبعا بعد أن يحكم الله عز وجل فيه، لقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وللأحاديث الصحيحة المتواترة الدالة على إخراج عصاة الموحدين من النار، ولحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا ولا تسرقوا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب في ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا رب العالمين.
صافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجه.
من هي أم المحسنين ولماذا سميت بذلك؟ إنها السيدة عائشة رضي الله عنها، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي بنت أبي بكر الصديق، تزوجها الرسول بعد وفاة السيدة خديجة، وكان يحبها لذكائها وأخلاقها الفاضلة، ولأنها بنت صديقه أبي بكر، وقد استفادت من أبيها معرفة في تاريخ العرب وأنسابهم، واستفادت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زواجها معرفة في أحكام الدين الإسلامي، حتى كان الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يروون عنها أحاديثه الشريفة ويرجعون إليها في معرفة أحكام الدين، وكانت تحب سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتكرمهن. ولما بعث إليها معاوية بن أبي سفيان بعقد من الذهب فيه جواهر ثمنها 100,000 درهم قسمتها بينهن. ولما قتل أخوها محمد بن أبي بكر وترك أطفالا صغارا، تولت تربيتهم والإنفاق عليهم. وقد كانت السيدة عائشة كثيرة الإحسان إلى الفقراء، ولهذا كانت تسمى أم المحسنين.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
لن يشقى في الدنيا أبدا.
شجرة الزيتون شجرة قديمة ومباركة، وفي العصور القديمة كان الإغريق يصنعون من أغصانها أكاليل المجد للمتفوقين في الألعاب الرياضية وللمنتصرين في الحروب، واعتبرها القرآن الكريم شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، صدق الله العظيم. ودول حوض البحر الأبيض المتوسط هي أكثر دول العالم إنتاجا للزيتون وزيته، فأيها الأولى في الإنتاج؟ هل هي إسبانيا أم اليونان أم تونس؟ الصحيح أن إسبانيا هي الأكثر إنتاجا، فإسبانيا تنتج 34% من زيتون العالم وزيته، وإيطاليا تنتج 30%، واليونان 12%، والبرتغال 8%، وتونس 6%، وتركيا 4%. وشجر الزيتون منتشر في أغلب أجزاء وطننا العربي، ينمو فيها بكميات متفاوتة، ترتفع من 9 ملايين شجرة في المغرب لتصل إلى 20 مليون شجرة في تونس، هذا البلد الذي يمكن أن يقال عنه بلد الزيتون. وهذه الكمية الهائلة من الأشجار تذكرنا بالعراق الذي يحوي 33 مليون نخلة، ويذكرنا بالسودان الذي يضم ملايين أشجار الصمغ العربي الممتاز، والجزائر التي تضم ملايين أشجار الخفاف الفلين، وهي ثروات زراعية خيالية تزخر بها أجزاء وطننا الكبير. كتب أحدهم يصف أخاه بعد غياب طويل عنه، قال: عندما عدت إلى بلدتي بعد غياب 20 سنة وجدت أخي وقد طار غرابه، فماذا عنا بذلك؟ هل كان يقصد أن عند أخيه غراب وهرب؟ والغراب هو ذلك الطير الأسود المعروف الذي يتشاءم منه بعض الناس؟ أم كان يقصد أن أخاه ذهل عندما فوجئ برؤيته بعد ذلك الغياب الطويل؟ أم أن المقصود بطار غراب فلان؟ أي أصبح شعره شائبا، ومعروف أن طير الغراب مشهور بدوام لونه الأسود. نعم، هذا هو المقصود، طار غراب فلان أي شاب شعره بتأثير السن، والعرب تشير إلى بياض الرأس باشتعال الشيب كما جاء في القرآن الكريم: واشتعل الرأس شيبا. وفي هذا يقول الأخطل: لقد لبست لهذا الدهر أعصره حتى تجلل رأس الشيب واشتعل، فبان مني شبابي بعد لذته كأنما كان ضيفا نازلا رحلا. وكان أبو الفضل النيسابوري ينشد: تنفس صبح الشيب في ليل عارضي، فقلت عساه يكتفي بعذاري، فلما فشى عاتبته فأجابني: يا هل ترى صبحا بغير نهاري؟
بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف،
فرماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا هدف.
بعض الناس قد يعمد إلى إشعال السيجارة عند الاستيقاظ من النوم، فما الذي يقوله الطب في هذه العادة؟ أظهرت دراستان جديدتان أن المدخنين الذين يبدأون يومهم بإشعال سيجارة بمجرد استيقاظهم في الصباح يكونون أكثر عرضة لمخاطر الإصابة بسرطان الرئة والرقبة والرأس أكثر ممن يمتنعون عن التدخين. وقام فريق بحث أمريكي بقيادة جوشوا موسكات من كلية طب ولاية بنسلفانيا بدراسة ما إذا كان تدخين سيجارة عند الاستيقاظ من النوم يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الرئة والرأس والرقبة، بصرف النظر عن عدد السجائر التي يدخنها الشخص أثناء اليوم ولأي عدد من السنين أم لا. وفي الدراسة تم اعتماد تحليل سرطان الرئة على بيانات 4775 حالة إصابة بسرطان الرئة في مقابل 2835 حالة، مقارنة جميعها من المدخنين بانتظام بالمقارنة بالأشخاص الذين يدخنون بعد أكثر من ساعة من الاستيقاظ من النوم. وذكرت الدراسة أن الأشخاص الذين يدخنون بعد فترات تتراوح بين 31 و60 دقيقة بعد الاستيقاظ من النوم يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة بنسبة 1.31 مرة أكثر من المجموعة المقارنة، بينما من يشعلون سيجارة خلال 30 دقيقة من الاستيقاظ يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمرض بمقدار 1.79 مرة أكثر من المدخنين الآخرين. أما تحليل حالات سرطان الرأس والرقبة فقد شمل 1055 حالة بالمرض و 795 حالة مقارنة جميعهم من المدخنين، وقد وجد أن الأشخاص الذين يشعلون أول سيجارة بعد 31 إلى 60 دقيقة من الاستيقاظ من النوم يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرأس والرقبة بنسبة 1.42 مرة أكثر ممن يدخنون بعد ساعة من الاستيقاظ، وتزيد النسبة إلى 1.59 مرة أكثر بين من يدخنون أول سيجارة بعد أقل من 30 دقيقة من الاستيقاظ من النوم.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
هل حقيقي أن الولايات المتحدة اشترت من روسيا ولاية بكاملها؟ نعم هذا حقيقي، والولاية هي ألاسكا واشترتها أمريكا من روسيا القيصرية.
بجودك أكرمني
لأفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز بعلمي يا ما عشت.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور.
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة نسأل الله أن يثيبنا خيرا وأن يثيبكم كذلك لما صرفتم من وقت للاستماع لهذه الفوائد العلمية، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في قلبي لما بدي